يأتي ما المشروع صبيحة يوم العيد؟ هذا يوم الناس فيه في ضيافة رب العالمين. فلما كان الناس فيه في ضيافة رب العالمين حرم الله عز وجل صومه، لأن من يصومه عياذا بالله كمن يرد دعوة الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، والله غني عنه، فلا يشرع ولا يقبل من أحد صيام ذلكم اليوم. فتكون السنة في أن الإنسان يتطيب يغتسل. والفرق ما بين غسل الجمعة وغسل يوم العيد أن الغسل إذا قلنا غسل اليوم فلا يكون إلا بعد طلوع الشمس، لكنه في الجمعة الأمر واسع، ما بين أذان الفجر إلى صلاة الجمعة هناك متسع، هناك ضحى النهار، لكن ما بين أذان الفجر وارتفاع الشمس قيد رمح وهو الإذان ببدء صلاة العيد الوقت ضيق. فلهذا قال العلماء لو أنه اغتسل قبل طلوع الفجر فلا حرج عليه، لو اغتسل قبل طلوع الفجر فلا حرج عليه، لأن المراد تطيب البدن والثياب حتى يكون الإنسان في يوم عيد شرعه الله عز وجل يوم فرح للمسلمين أن يكون في أجمل حلة. وقال بعض العلماء إنه يتأكد في حق الإمام أكثر، ومن ينظر الناس إليهم كالشيوخ والأمراء والولاة والقضاة وأمثال ذلك، لأن هذا يوم يظهر المسلمون فيه فرحهم. وقد دلت السنة من غير وجه على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ ثيابا يلبسها أيام العيد، كان يتخذ ثيابا يلبسها أيام العيد. فيشرع للمؤمن أن يتطيب ويغتسل، ثم قبل أن يخرج يشرع له أن يطعم. وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل تمرات قبل أن يذهب إلى المصلى، وقد جاء في بعض الروايات أنه كان يأكلهن وترا، يعني إن استطاع أن يأكل ثلاثا فحسن. والسنة مضت أن النبي عليه السلام يطعم قبل أن يذهب إلى المصلى في الفطر، ولا يطعم إذا ذهب إلى الأضحى حتى يعود فيأكل من أضحيته صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود يتمثل الإنسان السنة، يغتسل يتطيب يلبس خيار ثيابه، ثم يطعم تمرات يأكلهن وطرا، ثم يغدو إلى المصلى، ولو غدا ماشيا كان أقرب إلى السنة. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله نحن نمشي لأن مكاننا قريب، ومن كان بعيدا فالأمر واسع ولا حرج عليه أن يركب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى المصلى ماشيا ويعود ماشيا صلوات الله وسلامه عليه. يظهر الناس التكبير وهم غادون إلى المصلى، يظهر الناس ويجهرون بالتكبير وهم غادون إلى المصلى. صلاة العيد لا أذان فيها ولا إقامة، لا أذان فيها ولا إقامة. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث أم عطية وغيرها أنه أخرج لها أي صلاة العيد حتى العواتق من خدورهن، الفتيات اللواتي لم يتزوجن بعد يكمل في حقهن الحياء أكثر من غيرهن، فحتى أولئك النسوة جاء الشارع الحكيم بإخراجهن إلى صلاة العيد. بل بعض العلماء ذهب إلى أن شهود صلاة العيد فرض عين، وجماهير أهل العلم من السلف والخلف على أنها سنة مؤكدة ومن أعظم شعائر الدين، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتركها في مدينته المباركة صلوات الله وسلامه عليه، فيخرج لها من يستطيع أن يخرج. فإذا خرج الناس لصلاة العيد كما قلنا يغدون وهم يكبرون يجهرون بالتكبير، فإذا أتوا المصلى، فإن كانت الصلاة في المسجد فقد يتأتى أن يقول قائل أن يؤدي تحية المسجد، لكن الإشكال أنه يقع إذا أتى وقت نهي وأحب إلي أن يجلس. وأما إذا أتى المصلى فإن المصلى لا يأخذ حكم المسجد، فالأكمل والأفضل أنه لا يصلي ركعتين، إنما يجلس ينتظر حضور الإمام وقيام الصلاة. والسنة أن تكون الصلاة قبل الخطبة، والسنة أن تكون الصلاة قبل الخطبة، يصلي الإمام ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، يجهر فيهما بالقراءة ويكبر في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام، ويكبر الناس معه. ثم بعد ذلك للإمام أن يخطب، وبعض أهل العلم يرى أنها خطبة يفصل بينهما بجلوس، وبعضهم يرى أنه لا فاصل فيها أي لا يجلس. وشهود الخطبة ليس الناس ملزمين فيه كلزومهم لخطبة يوم الجمعة، فمن شاء أن يحضر أن يجلس وهو خير وأفضل يشهد دعوة المسلمين، ومن أراد أن ينصرف فله ذلك لا يأثم. لو كان الإمام يستطيع أن يخص النساء ببعض أجزاء خطبته لكان أقرب وأكمل وأقرب للسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتى النساء فوعظهن وقال تصدقن ولو من حليكن، صلوات الله وسلامه عليه.